وتصح خلف إمام عال عنهم.
وتصح الصلاة خلف وراء، أي وراء إمام عال. السنة أن يكون الإمام المأموم بموضع واحد كما هو حال مسجده عليه الصلاة والسلام، وحاله عليه الصلاة والسلام في الصلاة أنه ما ارتفع عن القوم وما نزل عنهم عليه الصلاة والسلام، بل كان يصلي معهم في المسجد الواحد والأرض الواحدة المستوية. لكن لو أن الإمام علا عن المأمومين فهل تصح صلاته؟ جمهور العلماء على الصحة، وأن هذا لا يقدح في صحة الصلاة، وإن كان قد كره ذلك بعض السلف ونهوا عن، كما جاء في حديث حذيفة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. لكن الأصل في الجواز ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار، وهذا بعد هجرة الوفود، لأنه لما هاجرت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ازدحم المسجد وكثر الناس، فلما كثروا قال عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس، اللي هو المنبر، فصنع له المنبر من ثلاث درجات. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام رقى المنبر فكبر عليه، وقال طائفة من العلماء إن هذا وقع يوم الجمعة، فكبر عليه الصلاة والسلام ثم لم ركع كبر فركع وهو على المنبر فوق المنبر، ثم رفع عليه الصلاة والسلام من ركوعه، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم لما أتم السجدة الثانية وقام للركعة الثانية رقى المنبر وفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، فلما انتهى من الصلاة قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم. هذه جملة تعليلية، إنما فعلت هذا لتأتموا بي. فأخذ العلماء من هذا دليلا أنه إذا كان العدد كبيرا جدا واحتاج الإمام أن يرتفع حتى يراه من كان بعيدا منه فإنه يصدق عليه لتأتموا به، لأنهم يرونه ويمكنهم أن يأتموا به. فقال عليه الصلاة والسلام لتأتموا بي ولتعلموا صلاتكم، فدل على أن ارتفاع الإمام عن المأمومين لا يقدح في الصلاة ولا يمنع من صحة الاقتداء، فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز ذلك. وبناء عليه فلو أن الإمام صلى على موضع عال مرتفع والمأموم دونه صحت الصلاة، والعكس فلو أن الإمام صلى في الدور الأسفل وصلى المأموم في دور أعلى منه وهو يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام على التفصيل الذي تقدم معنا صح ولا بأس بذلك، لكن لا يرتفع المأموم عن الإمام إلا عند وجود الحاجة. فلما صنع عليه الصلاة والسلام ما صنع وبين أنه فعل ذلك لعلة، وكان بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام غالب حاله أنه يصلي مع المأمومين على موضع واحد، قرر العلماء ما يلي: قالوا الأصل أن يكون الإمام مع مأمومه في درجة واحدة، فلا يرتفع هذا على هذا ولا هذا على هذا، هذه هي السنة وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فإن وجدت الحاجة جاز للإمام أن يرتفع ولم يقدح هذا في الصلاة. إن وجدت الحاجة مثلا لو أن عندنا 4 صفوف في غرفة، وهذه الغرفة 4 صفوف يكتمل بها المأمومون، ولكن الإمام إذا دخل في محراب أو تجويف في الغرفة كملت 4 صفوف، وهذا التجويف عالي كالطاق كما يعرف الآن مرتفع ومثلا 0.5 متر، فالإمام إذا وقف في مكان الصف الأول صار 3 صفوف، وإذا دخل في التجويف هذا مع أنه عال اكتملت صفوف الناس ولم يحصل حرج المأمومين. يدخل، هذا من حاجة اللي هو ضيق المكان كما يسمي يصيبه بعضهم ضيق المكان. إذا وجد ضيق في المكان فارتفع عن المأمومين، إذا وجد مصلحة في ارتفاعه أن يراها الغير ويأتم ونحو ذلك من الأسباب. أما إذا لم يكن هناك موجب فإنه أقل درجاته الكراهة، فإن فعل كبرا أو تعظيما للإمام أو غلوا في الإمام فالكراهة أشد والمنع منه ألزم. إذن نقول الأصل لا يرتفع، والمستثنى من الأصل وجود الحاجة، فإن وجدت الحاجة جاز، وبنيناه على حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه المتقدم. نعم.
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، وهذا حد يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات تصل إلى الذراع، وما زاد عنها زائد عن الذراع. ومن حيث الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع عن المأمومين لحاجة، إن وجدت الحاجة جاز وإلا منع منه كما ذكرنا. نعم.
كإمامته في الطاق.
كإمامته في الطاق. الطاق هو المحراب، التجويف، التجويف الذي الكوة، الطاق هو الكوة والفتحة التي تكون في الجدار في جهة القبلة، وتسمى بالمحراب في زماننا، وهي معروفة، وهي على حالتين. الحالة الأولى أن يكون تجويفها يغيب الإمام بحيث إذا دخل فيه لا يرى، فهذا كرهه طائفة من السلف، والكراهة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن الحسن البصري رحمه الله، والجمهور على الجواز بدون كراهة، جمهور العلماء والأئمة، لأنه لم يثبت ما يدل على التحريم والمنع، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وذكر بعض العلماء والأئمة أنه جرى العمل عليها، والإنكار من ابن مسعود قد يكون بخوف المشابهة، ولكن أصبحت أمرا معروفا بين المسلمين شائعا ذائعا، وفيها مصالح، ومن مصالحها معرفة جهة القبلة. ولذلك لو أن المسجد مصمت من الأربع جهات ودخل شخص غريب لم يعرف أين القبلة، وهذا بلا إشكال في أنه لا يعرف ما أين هي القبلة، لا يدري، خاصة إذا كان المسجد غير مفروش فإنه لا يدري أين يصلي وأين يستقبل. والعلماء رحمهم الله خففوا في هذا لعموم النص، لكن إذا هجرت المحاريب وأصبح البعض يمتنع منها كأنها محرمة فهذا غلو في الترك، كما أن الحرص عليها غلو في اللزوم، وإنما نقول هذا موضع موقوف مسبل للصلاة فيه، فالحكم بحرمة الصلاة فيه لا يحفظ عن العلماء رحمه، إنما كرهوا، والكراهة تكون للتنزيه، وليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في الكتاب ولا في السنة يدل على حرمة الصلاة في المحراب. ولذلك أدركنا العلماء رحمهم الله لا يشددون في هذا الأمر، ونقل غير واحد من العلماء أن هذا جرى على عمل المسلمين من غير نكير، إنما نقلت الكراهة عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا يدرى ما علتها، هل علتها خوف المشابهة خاصة في الصدر الأول أنه خشي مشابهة، أم هي غياب الإمام عن المأمومين لأنه يدخل في التجويف ولا يرى أحد، وأول ما في مسمعات وكأنه هذا خلاف السنة. وإذا قيل بالعلة الأولى وهي مشابهة النصارى فتمنع ممن يقصد هذا الأمر، فلما أصبح شائعا ذائعا بين المسلمين ارتفعت هذه العلة. وإن قيل بالعلة الثانية وهي عدم العلم بأفعال الإمام، فإن هذا أي عدم العلم بأفعال الإمام لا يقع في كل زمان، خاصة في زمان الآن مع وجود الناقل للصوت، فالمشكلة أن البعض يرجع خاصة في المساجد الكبيرة ويكون يوم جمعة فيرجع بحدود الصف الصفين، وهذا قد يضر بالمصلين في آخر المسجد، ولذلك يحس أن هذا كأنه أمر محرم، فلا بد أن يعلم طالب العلم أن الأمر لم يصل إلى درجة الجزم بالتحريم، الجزم بالتحريم يحتاج إلى نص. دائما في المسائل تقول ما هو الأصل، دائما تقول ما هو الأصل. وما هو دليل هذا الأصل، فتبقى على الأصل بدليله، ثم انظر الذي خرج عن الأصل. الأصل عندنا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثانيا أن الإنسان إذا أوقف أرضا وسبلها مسجدا فليس من حق أحد أن يقول لا يجوز لك أن تصلي في هذا الموضع، لكن إذا اعتقد ذلك وفعله مشابهة لأهل الكتاب نقول يمنع، يمنع بقصد، القصد هو المحرم، أما ذات الموضع ليس محرما أن يصلى فيه. فلما يصبح البعض يغلو ويرجع الصف والصفين ويضر بالمسجد ويضر بمن وراءه ويعطل هذا الموضع عن الصلاة، هنا يكون الإشكال فيه واضح، لأن العلماء لم يجزموا، ليس عند النص في الكتاب ولا في السنة يخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ثانيا أننا وجدنا المسلمين يصلون في المحاريب ولا يدور بخلدهم مشابهة أهل الكتاب، ولا يدور بخلدهم أن هذا تبع لأهل الكتاب، ولذلك من حيث الأصل نقول إن السنة دلت بعمومها على جواز الصلاة في هذا الموضع، ولا يحكم بعدم جوازه وتحريمه إلا بنص من الكتاب أو السنة. وما ورد من الكراهة عن ابن مسعود رضي الله عنه يحتاج إلى تفسير، ما ورد تفسيره حتى نخصص عموم السنة، لأنه إذا تعارض المروي عن الصحابة والمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة عند تضرر المصلين. والسبب في هذا التفصيل ننبه عليه طلبة العلم، لأن الناس يأتوننا ويشتكون، بعض الإخوة يقول إلى درجة ثلاثة صفوف، تترك ثلاثة صفوف، يتأخر الإمام ثلاثة صفوف في يوم الجمعة، لأنه لا يريد أن يصلي في الطاق، وخاصة في بعض المساجد، وقد يكون الصف إلى 300 إلى 200 في بعض المساجد الكبيرة. فالإشكال الاعتقاد أن البعض اعتقده كالحرمة، نقل هذه الكراهة إلى التحريم، والعلماء رحمهم الله قد يقولون بكراهة هذا من باب البيان أن هذا ليس من السنة كأصل، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ محرابا في مسجده، وهذا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتجويف في مسجده، ولكن الحكم بحرمة ذلك يحتاج إلى دليل يدل على المنع، وحينئذ لا يمكننا أن نقول إن هذا الموضع الذي ورد الشرع بكونه مسجدا وطهورا نعتبر الصلاة فيه محرمة وممنوعة، لأنه ليس عندنا دليل يدل على ذلك. بالنسبة للخفاء الإمام في داخل المحراب، هذا لا يتأتى في كل محراب، لأن بعض المحاريب واسعة، ومن هنا تجد بعض العلماء يقول إذا أخفى الإمام، يعني كان الطاق يخفي الإمام إذا دخل فيه، وأما بالنسبة للمحاريب الواسعة فإنه لا يشملها على هذا القول. نعم.